إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، كنا نتحدث بالأمس على مسألة أو بعض الجوانب لمعنى لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، وقلنا إن من أهم تلك الجوانب هو لزوم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، ألا وإن من لزوم تلك السنة الحذر من المخالفات بنوعيها البدع والمعاصي. قد تكلمنا عن المعاصي وخطورتها، وكذلك عن البدع وخطورتها، ولعلنا نستكمل ما تبقى من مسألة خطورة البدع التي قد تنطلي على البعض فيظنها من الدين وهي ليست من دين الله في شيء. وقد عرفنا أن خطورتها تكمن في كون صاحبها يفعلها وهو يظن أنها دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، بينما هي تبعده عن الله. من خطورة البدع أن صاحبها غالبا لا يتوب منها، في الغالب لا سيما البدع الكبيرة، الغالب أن أصحابها لا يرجعون عنها. وهذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فغالبا والعياذ بالله يحال بينه وبين ماذا؟ وبين التوبة. لماذا؟ لأنه يفعل ما يفعل ظانا أن هذا العمل عبادة تقربه إلى الله، والعبادة كما تعلمون توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص، بل لا بد أن تكون مستندة إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع. فالعبادات توقيفية، لا يصح أن يزيد المسلم في دين الله ما ليس منه ويتعبد به، وإذا حصل ذلك فإنه مردود على صاحبه. لذلك فإنه في الغالب لا يرجع عن تلك البدع التي يفعلها ويظن أنها دين يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى، بينما تجد أن الدين منها براء. من خطورة البدع يا عبد الله أن صاحبها معرض دائما للوقوع في الفتن، فيجري وراء كل ناعق ويفتتن بكل فتنة تعرض له، لأنه غير محصن من الفتن. وطريق التحصين من الفتن لزوم جماعة المسلمين والاجتهاد في السير على منهج الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسلم من تلك الفتن. والفتن يا عبد الله تكثر، حتى أحيانا من كثرتها يرقق بعضها بعضا. تأتي الفتنة فيقول: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم يستمرئها وتمضي. ثم تأتي فتنة أخرى يقول: هذه هذه، يعني هذه مهلكته أيضا. ثم تأتي الثالثة حتى تصبح بعد ذلك يعني لا، حتى يصبح لا إحساس له من جراء افتتانه بتلك البدع التي تكثر، فلم يعد يفرق بين السنن والبدع. والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقع فتن حتى إنها لا تترك بيتا إلا دخلته. ولذلك يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكون فتن أيضا القاعد فيها خير النائم فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بماذا؟ بعرض من الدنيا والعياذ بالله. فهذا في غاية الخطورة. فالفتن البدع من أعظم أسباب الفتن، لأنه إذا أكثر منها يصبح لا يفرق بين البدع وغيرها. جاء رجل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، فقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ فقال له: أحرم من ذي الحليفة. من حيث أحرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المسكين: ولكني أريد أن أحرم من هنا من جوار القبر. فقال له الإمام مالك، وهو من أشد الناس على من؟ على المبتدعة، قال له: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فإني أخشى عليك ماذا؟ الفتنة. فقال: وأية فتنة؟ إنما هي أميال إيش أزيدها، يعني أتزود بها أميال أو كيلوات كما هو معلوم الآن، يتقرب بها إلى الله. لذلك بعض الناس الآن يحرمون من بلادهم، من دويرة أهلهم، وهذا خطأ ليس عليه دليل، إنما الإحرام من المواقيت الخمسة أو ما دونها، من المواقيت الخمسة أو إيش أو ما دونها، ممن كان أهله دون المواقيت الخمسة. فقال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: بل إنها الفتنة، ألا يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ يعني ألا يكفيك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ ثم تلا الآية الكريمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد ذكرت لكم بالأمس أن من افتتان الناس بالبدع أنها قد تبدو صغيرة ثم لم يزل يضيف عليها إليها ويستمرئ البدع حتى يقع في البدع الإيش الكبيرة، حتى يقع في البدع الكبيرة. والبدع مثل المعاصي، منها الكبيرة ومنها إيش الصغيرة، ومنها المكفرة ومنها غير المكفرة. فإذا الافتتان بالبدع من أخطر الأمور. الآن عندما يتكالب الناس الآن على حضور الموالد والأعياد الجاهلية التي أحدثت بعد مئات السنين، ويأتون إليها كما يأتون إلى الحج والعمرة، بينما تجد البعض ما أدى فريضة إيش فريضة الحج التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام. يعني أنا التقيت بجماعة يأتون إلى المدينة من أجل المولد من بلاد بعيدة، والمولد هذا من البدع التي قلد فيها الناس اليهود والنصارى، كما يقيم اليهود والنصارى موالد لعظمائهم، صار بعض المسلمين بعد 400 سنة يقيمون موالد لمن؟ لعظمائهم. فكلها تشبه بالكفار واليهود، ولو كان خيرا لسبقنا إليه من؟ الصحابة والتابعون ومن؟ والأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى والدين. فيتهافتون على البدعة بينما لم يؤدوا ماذا؟ الركن. يتهافتون على البدع بينما هم لم يؤدوا الركن الذي هم مطالبون بأدائه، وهذا من الفتن، وهذا من الفتن والعياذ بالله، أن يقع يترك الركن الذي أوجبه الله عليه ويفعل البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. من خطورة البدع يا عبد الله أن المبتدع يعني تندرس معالم السنن في ذهنه وينعكس مفهومه، فيرى البدعة سنة والعكس. فإذا ترك أحد هذه البدعة قيل له إنك تركت إيش؟ سنة. وإذا فعل سنة رموه بأنه ماذا؟ قد فعل بدعة. وهذا من انعكاس المفاهيم، يعني يصبح فهمه معكوسا. الآن في بعض البلاد التي يتغنى أهلها بعد الصلوات بأذكار معينة، لو أنك أخذت تقرأ الأذكار الشرعية التي تقال دبر كل صلاة لأنكروا عليك، إذ لم تغني معهم هذه الأغاني التي يفعلونها بعد ماذا؟ بعد الصلوات. أبد أبدا ينكرون عليك إنكارا كليا، ويرون أنك قد تركت سنة ووقعت في ماذا؟ في بدعة. يعني السنة إذا انصرف المسلم من صلاته أن يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يكمل الأذكار الواردة التي يعني قد أقل شيء تأخذ من الشخص يعني بضع دقائق. فيتركون هذا ويغنون بأهازيج معينة في وصية غير مشروعة بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا شك الصلاة على المصطفى واجبة، بل لا تصح الصلاة إلا بها، لكن هل تقال بهذه الصيغ الغنائية التي ابتدعها الناس وأحدثوها؟ هل تقال بهذا الشكل؟ أبدا. الإخوة الذين مشغولون بالكلام والحديث فيما بينهم يبتعدون عن الحلقة، لا يجلسون في الحلقة وكل واحد يحدث الآخر. نعم. فأقول إن يعني الكثير من الناس قد أحدثوا صيغا ما أنزل الله، منها ما يسمى الآن بالابتهالات. الابتهالات وهي في الحقيقة ماذا؟ في الحقيقة ما هي؟ لا تعد أن تكون إيش؟ غناء أغاني مزامير شيطان، ويسميها ابتهالات دينية، وهي مزامير شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان. يغني في داخل المسجد ويلحن بأعذب الألحان، بأعذب الإيش؟ الألحان، عبر المكب، عبر مكبر الصوت. يعني بعض البلاد تصحو على أصوات الغناء الذي يسمونه ماذا؟ ها؟ ابتهالا والتواشيح. هذه دموع التماسيح التي في السماء بالتواشيح، هذا كلام فارغ ليس من دين الله في شيء. تواشيح في بيوت الله عز وجل، أولا بيوت الله تعمر بتلاوة القرآن والذكر والسنة، ثم حتى التلاوة ما تقال في الميكروفونات والمكبرات، مكبرات الصوت، بل كل مسلم يقرأ ويسمع نفسه فقط بدلا من أن يشوش على إخوانه. يوم الجمعة يفتحون مكبرات الصوت بالقرآن بأعلى الأصوات، لا تستطيع تقرأ ولا تستطيع تدعو. وفي نفس الوقت هل الناس منصتون أم يتكلمون في أحاديثهم الدنيوية؟ ها؟ يتكلمون، كل واحد يحدث إيش؟ جاره، ويسولف معه كما يقولون. تلاوة القرآن نعم مطلوبة في الجمعة وفي غير الجمعة، لكن كونها تتحول إلى رفع صوت عبر مكبرات الصوت، لا يستطيع أحد القراءة، لا يستطيع أحد أن يدعو وبينه وبين نفسه، لا يستطيع أحد أن يتكلم، لأنه إما أن ينصت، إن تكلم أثم، وإن أنصت ما استفاد شيئا، لأنه قد يأتيه النعاس، قد يأتيه الكسل. فلذلك يعني ينبغي المسلمين أن يتركوا هذه العادات البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. قد يقول قائل أنتم تقيمون دروس يوم الجمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التحلق في يوم الجمعة، فما جواب هذا؟ جواب هذا يا عبد الله أن المقصود إقامة حلق قبيل الجمعة وليس في يوم الجمعة مطلقا. ثم إذا كانت ثمة دروس معتادة يعني دروس حلق مستمرة لا تدخل في هذا الباب. إذا كانت ثمة دروس ونحن ما استمرينا عليها إلا بعد أن سألنا مشايخنا وعلماءنا هل تتعارض مع هذه مع النهي الوارد عن التحلق في يوم الجمعة، فالمقصود بالتحلق هو قبل الصلاة قبيل الصلاة. أما إذا كانت دروس في الصباح أو في العصر أو في أي وقت آخر يوم الجمعة لا دخل لها في هذا النهي ولا يشملها، لا دخل لها في هذا النهي ولا يشملها. إذن علينا أن يعني نبتعد عن كل البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإنها لا تتلائم مع شهادة أن لا إله إلا الله، بل لا تتفق معها. وبهذه المناسبة قبل أن أختم الدرس ونرجع بقية أنواع الخطورة إلى درس قادم، بالأمس ذكر لأحد الإخوة أن الناس فهم مني خطأ عندما نسبت إلى الخوارج تضييع أفغانستان والعراق وغيرها، والأمر خطير في أنهم جعلوا ذريعة للكفار في احتلال بلاد المسلمين، أنني بذلك يعني أنال من هذين البلدين المسلمين الشقيقين العزيزين الغاليين علينا، والذين والله تعتصر قلوبنا أسا لما يجري فيهما. الذي ذكرته بالأمس هو أن شؤم البدع ومن خطورة البدع ومن خطورة مذهب الخوارج ضياع بعض بلاد المسلمين، حيث إن الكفار يتذرعون ويصطادون في الماء الإيش؟ العكر. وقدم لهم هؤلاء ذرائع بتقمص بعض الأعمال التي تنسب إلى الإسلام والإسلام منها براء، وربما حتى هم لم يفعلوها وإنما ماذا؟ تقمصوها. فلما تقمصوها اتخذ الصهاينة والغرب والشرق من دول الكفر ذريعة لاحتلال بلاد المسلمين، ولا يستبعد أن تكون صفقة بينهم وبين زعماء تلك الجماعات المنحلة المنحرفة، لأن الذي يجري يدع الحليمة حيران في بلاد المسلمين. وإلا فوالله الذي لا إله غيره إن المسلم إذا سمع شيئا من هذه الأخبار المؤلمة عن أحوال المسلمين وتسلط أعداء الله عليهم إنه لا يتقطع أسا. فأنا لا أقصد يعني التعريض بهذين البلدين المسلمين العظيمين العزيزين على قلب كل مسلم، بل نحن وخطباؤنا وعلماؤنا ما فتئوا يدعون لهذين البلدين وسائر بلاد المسلمين بأن يهلك الله عز وجل الكفار وأن يخزيهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن يقي المسلمين شرهم وأن يجعل ينصر المسلمين عليهم في العراق وفي غير العراق من بلاد المسلمين التي لا علاج لمآسيها إلا العودة إلى ماذا؟ إلى دين الله الحق، بأن تجتمع الأمة على كلمة سواء، على تحكيم الكتاب والسنة في كافة نواحي الحياة. أما أن تتناحر الأمة وبعض الأمة يوجه سهامه إلى البقية الباقية التي تحكم شرع الله، وترى أنه أشد عداوة لهم من اليهود والنصارى، ويعني بدلا من أن يعني يجعلوا المسلمين يتفاهمون فيما بينهم ويجتمعون على كلمة سواء يوجهون سهامهم وتفجيراتهم إلى بلاد المسلمين. أقول وما زلت أقول إن هؤلاء يقدمون خدمة لأعداء الله، هؤلاء الذين يفجرون سواء الذين بلغت بهم الجرأة إلى التفجير في بلد الحرمين في بلد القداسات في المملكة العربية السعودية ردء الإسلام والمسلمين والبقية الباقية والحصن الحصين والمعقل العظيم للإسلام والمسلمين نعم أو في غيرها من بلاد المسلمين. أقول إن هؤلاء الذين يفعلون هذا من الخوارج كلاب أهل النار كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقدمون خدمة عظيمة لليهود والصهاينة وأمريكا والغرب بأسره ما قدمها شارون وجماعته خلال 50 عاما. فقلت بالأمس وما زلت أقول إنهم بتصرفاتهم الهوجاء قدموا لهم أفغانستان والعراق على طبق من ذهب. وأنا لا أعني إخوان الذين يقاومون المحتلين الآن في أفغانستان وفي العراق، نسأل الله أن ينصرهم وأن يعلي كلمته وأن يعلي دينه وأن ينصر دينه، وإنما لا أعني إخوان الذين الآن هم مبتلون في هذه البلاد، نسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا بسبب تصرفات بعض المنتمين إلى تلك البلاد وبعض الجماعات المنتسبة إلى الإسلام، لكن هؤلاء يجب أن ندعو لهم وأن نتضامن معهم بكل ما نستطيع بكل ما نستطيع. لكن بخصوص سؤال الأخ الآخر، هل يتعين الجهاد في تحت هذه الرايات الآن؟ لا والله، الجهاد له مقومات وله أسس وله شروط، إذا لم تتوافر فعلينا أن نجتهد في دعم إخواننا بأي طريق آخر. أما أن يلزم الشباب أن يذهبوا ويحرقوا أنفسهم في تلك النيران فيضيفون مصائب أخرى إلى مصائب إخواننا هناك التي يصلون بها والنتيجة معروفة سلفا، لا أبدا. الجهاد له مقومات، أولا الإخلاص لله وحده، وثانيا وجود الشوكة والمنعة، وثالثا أن يكون تحت راية التوحيد، ورابعا إذن الإمام أن يكون تحت قيادة موحدة، وخامسا إذن الوالدين، وسادسا أن يغلب على الظن أن تكون الغلبة للمسلمين. أما النصرة، نصرة المسلمين ودعمهم في كل مكان، فهذا أمر واجب بقدر ما نستطيع بقدر ما نستطيع وبكل ما نستطيع. فعلينا أن نفهم ما يقال وأن لا يحرف أو يعني يحرف الكلام عن مواضعه. أنا قلت وما زلت أقول إن بعض تصرفات الخوارج مكنت لأعداء المسلمين أن يتذرعوا لاحتلال بلاد المسلمين، هذا قلت وما زلت أقوله. والبعد عن الله عز وجل وانتشار المعاصي والآثام والذنوب وما يقارفه المسلمون وبعدهم عن الله عز وجل هو سبب في كل ما يجري. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت إيش؟ أيدي الناس، وما أصابت مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فالحل هو أن يعود المسلمون ويتحدوا على كلمة سواء، على كلمة التوحيد. أما أن يحارب أهل التوحيد ويضرب أهل التوحيد في عقر دارهم بأيدي أناس ينتسبون إلى الإسلام ومن كلاب أهل النار وخوارج هذه الأمة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التسمية، فإن هذا من أين؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وإيش؟ وغيرك يهدم ويهدم. يعني أولا ينبغي أن يجتمع المسلمون على كلمة سواء، وأن يتوحدوا على التوحيد، على توحيد الله عز وجل، وينبذوا الشرك والبدع والخرافات وعبادة القبور والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يعلي كلمته، وأن ينصر دينه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يخزي أعداء المسلمين. اللهم أخزي أعداء المسلمين من يهود أو نصارى أو شيوعيين أو من شايعهم أو مكن لهم أو أعانهم بأي شكل من أشكال الإعانة. نسأل الله أن يحصيهم عددا وأن يقتلهم بددا وأن لا يغادر منهم أحدا. نسأله تبارك وتعالى من أراد بالإسلام والمسلمين أن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدميره في تدبيره، وأن يسلط المسلمين عليه، وأن يوحد كلمة المسلمين تحت راية التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفق، أن يهدي ضال المسلمين، وأن يهلك أعداء المسلمين، وأن يأخذ أعداء المسلمين أخذ عزيز مقتدر، وأن يوحد كلمة المسلمين على توحيده سبحانه وتعالى. اللهم انصر إخواننا المسلمين في العراق، اللهم انصر إخواننا المسلمين أهل السنة في العراق، اللهم انصر إخواننا المسلمين في العراق، اللهم ارفع عنهم الفتن، اللهم قهم شر الفتن، اللهم وحد كلمتهم، اللهم وفقهم للنصر على أعدائك وأعدائهم، اللهم أهلك أعداء المسلمين، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في العراق، اللهم ارحمهم، اللهم الطف بهم، اللهم ارفع عنا وعنهم البلاء وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفغانستان وفي كشمير وفي كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم علينا أيها الإخوة ألا نيأس، فالحق أبلج والعاقبة لمن؟ للمتقين. لكن طالما أن المسلمون مقصرون في جنب الله، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، إنما عليهم أن يأخذوا بأسباب النصر. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأنهوا عن المنكر ولله ماذا؟ عاقبة الأمور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، كنا نتحدث بالأمس على مسألة أو بعض الجوانب لمعنى لا إله إلا الله، شهادة أن محمدا رسول الله، وقلنا إن من أهم تلك الجوانب هو لزوم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، ألا وإن من لزوم تلك السنة الحذر من المخالفات بنوعيها البدع والمعاصي. قد تكلمنا عن المعاصي وخطورتها، وكذلك عن البدع وخطورتها، ولعلنا نستكمل ما تبقى من مسألة خطورة البدع التي قد تنطلي على البعض فيظنها من الدين وهي ليست من دين الله في شيء. وقد عرفنا أن خطورتها تكمن في كون صاحبها يفعلها وهو يظن أنها دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، بينما هي تبعده عن الله. من خطورة البدع أن صاحبها غالبا لا يتوب منها، في الغالب لا سيما البدع الكبيرة، الغالب أن أصحابها لا يرجعون عنها. وهذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فغالبا والعياذ بالله يحال بينه وبين ماذا؟ وبين التوبة. لماذا؟ لأنه يفعل ما يفعل ظانا أن هذا العمل عبادة تقربه إلى الله، والعبادة كما تعلمون توقيفية، لا يزاد فيها ولا ينقص، بل لا بد أن تكون مستندة إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع. فالعبادات توقيفية، لا يصح أن يزيد المسلم في دين الله ما ليس منه ويتعبد به، وإذا حصل ذلك فإنه مردود على صاحبه. لذلك فإنه في الغالب لا يرجع عن تلك البدع التي يفعلها ويظن أنها دين يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى، بينما تجد أن الدين منها براء. من خطورة البدع يا عبد الله أن صاحبها معرض دائما للوقوع في الفتن، فيجري وراء كل ناعق ويفتتن بكل فتنة تعرض له، لأنه غير محصن من الفتن. وطريق التحصين من الفتن لزوم جماعة المسلمين والاجتهاد في السير على منهج الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسلم من تلك الفتن. والفتن يا عبد الله تكثر، حتى أحيانا من كثرتها يرقق بعضها بعضا. تأتي الفتنة فيقول هذه مهلكتي هذه مهلكتي، ثم يستمرئها وتمضي. ثم تأتي فتنة أخرى يقول هذه هذه، يعني هذه مهلكته أيضا. ثم تأتي الثالثة حتى تصبح بعد ذلك يعني لا، حتى يصبح لا إحساس له من جراء افتتانه بتلك البدع التي تكثر، فلم يعد يفرق بين السنن والبدع. والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقع فتن حتى إنها لا تترك بيتا إلا دخلته. ولذلك يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكون فتن أيضا، القاعد فيها خير، النائم فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بماذا؟ بعرض من الدنيا والعياذ بالله. فهذا في غاية الخطورة. فالفتن البدع من أعظم أسباب الفتن، لأنه إذا أكثر منها يصبح لا يفرق بين البدع وغيرها. جاء رجل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، فقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ فقال له: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المسكين: ولكني أريد أن أحرم من هنا من جوار القبر. فقال له الإمام مالك، وهو من أشد الناس على من؟ على المبتدعة، قال له: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فإني أخشى عليك ماذا؟ الفتنة. فقال: وأية فتنة؟ إنما هي أميال إيش؟ أزيدها، يعني أتزود بها أميال أو كيلوات كما هو معلوم الآن، يتقرب بها إلى الله. لذلك بعض الناس الآن يحرمون من بلادهم، من دويرة أهلهم، وهذا خطأ ليس عليه دليل. إنما الإحرام من المواقيت الخمسة أو ما دونها، من المواقيت الخمسة أو إيش؟ أو ما دونها، ممن كان أهله دون المواقيت الخمسة. فقال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: بل إنها الفتنة، ألا يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ يعني ألا يكفيك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ ثم تلا الآية الكريمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد ذكرت لكم بالأمس أن من افتتان الناس بالبدع أنها قد تبدو صغيرة ثم لم يزل يضيف عليها إليها ويستمرئ البدع حتى يقع في البدع الكبيرة والبدع مثل المعاصي، منها الكبيرة ومنها الصغيرة، ومنها المكفرة ومنها غير المكفرة. فإذا الافتتان بالبدع من أخطر الأمور. الآن عندما يتكالب الناس الآن على حضور الموالد والأعياد الجاهلية التي أحدثت بعد مئات السنين ويأتون إليها كما يأتون إلى الحج والعمرة، بينما تجد البعض ما أدى فريضة الحج التي هي الركن الخامس من أركان الإسلام. يعني أنا التقيت بجماعة يأتون إلى المدينة من أجل المولد من بلاد بعيدة، والمولد هذا من البدع التي قلد فيها الناس اليهود والنصارى، كما يقيم اليهود والنصارى موالد لعظمائهم، صار بعض المسلمين بعد 400 سنة يقيمون موالد لمن؟ لعظمائهم. فقائف كلها تشبه بالكفار واليهود، ولو كان خيرا لسبقنا إليه من؟ الصحابة والتابعون ومن؟ والأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى والدين. فيتهافتون على البدعة بينما لم يؤدوا ماذا؟ الركن. يتهافتون على البدع بينما هم لم يؤدوا الركن الذي هم مطالبون بأدائه، وهذا من الفتن، وهذا من الفتن والعياذ بالله، أن يقع يترك الركن الذي أوجبه الله عليه ويفعل البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. من خطورة البدع يا عبد الله أن المبتدع يعني تندرس معالم السنن في ذهنه وينعكس مفهومه، فيرى البدعة سنة والعكس، فإذا ترك أحد هذه البدعة قيل له إنك تركت سنة، وإذا فعل سنة رموه بأنه ماذا؟ قد فعل بدعة. وهذا من انعكاس المفاهيم، يعني يصبح فهمه معكوسا. الآن في بعض البلاد التي يتغنى أهلها بعد الصلوات بأذكار معينة، لو أنك أخذت تقرأ الأذكار الشرعية التي تقال دبر كل صلاة لأنكروا عليك، إذ لم تغني معهم هذه الأغاني التي يفعلونها بعد ماذا؟ بعد الصلوات. أبدا ينكرون عليك إنكارا كليا، ويرون أنك قد تركت سنة ووقعت في ماذا؟ في بدعة. يعني السنة إذا انصرف المسلم من صلاته أن يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يكمل الأذكار الواردة التي يعني قد أقل شيء تأخذ من الشخص يعني بضع دقائق. فيتركون هذا ويغنون بأهازيج معينة في وصية غير مشروعة بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا شك الصلاة على المصطفى واجبة، بل لا تصح الصلاة إلا بها، لكن هل تقال بهذه الصيغ الغنائية التي ابتدعها الناس وأحدثوها؟ هل تقال بهذا الشكل؟ أبدا. الإخوة الذين مشغولون بالكلام والحديث فيما بينهم يبتعدون عن الحلقة، لا يجلسون في الحلقة وكل واحد يحدث الآخر. نعم. فأقول إن يعني الكثير من الناس قد أحدثوا صيغا ما أنزل الله، منها ما يسمى الآن بالابتهالات. الابتهالات، وهي في الحقيقة ماذا؟ في الحقيقة ما هي؟ لا تعد أن تكون
غناء، أغاني مزامير شيطان، ويسميها ابتهالات دينية، وهي مزامير شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان. يغني في داخل المسجد ويلحن بأعذب الألحان، بأعذب الإيش؟ الألحان، عبر المكبر، عبر مكبر الصوت. يعني بعض البلاد تصحو على أصوات الغناء الذي يسمونه ماذا؟ ها؟ ابتهالا والتواشيح. هذه دموع التماسيح التي تسمى بالتواشيح، هذا كلام فارغ ليس من دين الله في شيء. تواشيح في بيوت الله عز وجل، أولا بيوت الله تعمر بتلاوة القرآن والذكر والسنة، ثم حتى التلاوة ما تقال في الميكروفونات والمكبرات، مكبرات الصوت، بل كل مسلم يقرأ ويسمع نفسه فقط بدلا من أن يشوش على إخوانه. يوم الجمعة يفتحون مكبرات الصوت بالقرآن في بأعلى الأصوات، لا تستطيع تقرأ ولا تستطيع تدعو. وفي نفس الوقت هل الناس منصتون أم يتكلمون في أحاديثهم الدنيوية؟ ها؟ يتكلمون، كل واحد يحدث إيش؟ جاره، ويسولف معه كما يقولون. تلاوة القرآن نعم مطلوبة في الجمعة وفي غير الجمعة، لكن كونها تتحول إلى رفع صوت عبر مكبرات الصوت، لا يستطيع أحد القراءة، لا يستطيع أحد أن يدعو بينه وبين نفسه، لا يستطيع أحد أن يتكلم، لأنه إما أن ينصت، إن تكلم أثم، وإن أنصت ما استفاد شيئا، لأنه قد يأتيه النعاس، قد يأتيه الكسل. فلذلك يعني ينبغي المسلمين أن يتركوا هذه العادات البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. قد يقول قائل أنتم تقيمون دروس يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التحلق في يوم الجمعة، فما جواب هذا؟ جواب هذا يا عبد الله أن المقصود إقامة حلق قبيل الجمعة وليس في يوم الجمعة مطلقا. ثم إذا كانت ثمة دروس معتادة، يعني دروس حلق مستمرة، لا تدخل في هذا الباب. إذا كانت ثمة دروس ونحن ما استمرينا عليها إلا بعد أن سألنا مشايخنا وعلماءنا هل تتعارض مع هذه، مع النهي الوارد عن التحلق في يوم الجمعة، فالمقصود بالتحلق هو قبل الصلاة، قبيل الصلاة. أما إذا كانت دروس في الصباح أو في العصر أو في أي وقت آخر يوم الجمعة، لا دخل لها في هذا النهي ولا يشملها، لا دخل لها في هذا النهي ولا يشملها. إذن علينا أن يعني نبتعد عن كل البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإنها لا تتلائم مع شهادة أن لا إله إلا الله، بل لا تتفق معها. وبهذه المناسبة قبل أن أختم الدرس ونرجع بقية أنواع الخطورة إلى درس قادم، بالأمس ذكر لي أحد الإخوة أن الناس فهم مني خطأ عندما نسبت إلى الخوارج تضييع أفغانستان والعراق وغيرها، والأمر خطير في أنهم جعلوا ذريعة للكفار في احتلال بلاد المسلمين، أنني بذلك يعني أنال من هذين البلدين المسلمين الشقيقين العزيزين الغاليين علينا، والذين والله تعتصر قلوبنا أسا لما يجري فيهما. الذي ذكرته بالأمس هو أن شؤم البدع ومن خطورة البدع ومن خطورة مذهب الخوارج ضياع بعض بلاد المسلمين، حيث إن الكفار يتذرعون ويصطادون في الماء الإيش؟ العكر. وقدم لهم هؤلاء ذرائع بتقمص بعض الأعمال التي تنسب إلى الإسلام والإسلام منها براء، وربما حتى هم لم يفعلوها وإنما ماذا؟ تقمصوها. فلما تقمصوها اتخذ الصهاينة والغرب والشرق من دول الكفر ذريعة لاحتلال بلاد المسلمين، ولا يستبعد أن تكون صفقة بينهم وبين زعماء تلك الجماعات المنحلة المنحرفة. لأن الذي يجري يدع الحليمة حيران في بلاد المسلمين، وإلا فوالله الذي لا إله غيره إن المسلم إذا سمع شيئا من هذه الأخبار المؤلمة عن أحوال المسلمين وتسلط أعداء الله عليهم إنه لا يتقطع أسا. فأنا لا أقصد يعني التعريض بهذين البلدين المسلمين العظيمين العزيزين على قلب كل مسلم، بل نحن وخطباؤنا وعلماؤنا ما فتئوا يدعون لهذين البلدين وسائر بلاد المسلمين بأن يهلك الله عز وجل الكفار وأن يخزيهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن يقي المسلمين شرهم وأن يجعل ينصر المسلمين عليهم في العراق وفي غير العراق من بلاد المسلمين التي لا علاج لمآسيها إلا العودة إلى ماذا؟ إلى دين الله الحق، بأن تجتمع الأمة على كلمة سواء، على تحكيم الكتاب والسنة في كافة نواحي الحياة. أما أن تتناحر الأمة وبعض الأمة يوجه سهامه إلى البقية الباقية التي تحكم شرع الله، وترى أنه أشد عداوة لهم من اليهود والنصارى، ويعني بدلا من أن يعني يجعلوا المسلمين يتفاهمون فيما بينهم ويجتمعون على كلمة سواء، يوجهون سهامهم وتفجيراتهم إلى بلاد المسلمين. أقول وما زلت أقول إن هؤلاء يقدمون خدمة لأعداء الله، هؤلاء الذين يفجرون، سواء الذين بلغت بهم الجرأة إلى التفجير في بلد الحرمين في بلد القداسات في المملكة العربية السعودية ردء الإسلام والمسلمين والبقية الباقية والحصن الحصين والمعقل العظيم للإسلام والمسلمين، نعم، أو في غيرها من بلاد المسلمين. أقول إن هؤلاء الذين يفعلون هذا من الخوارج كلاب أهل النار كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقدمون خدمة عظيمة لليهود والصهاينة وأمريكا والغرب بأسره ما قدمها شارون وجماعته خلال 50 عاما. فقلت بالأمس وما زلت أقول إنهم بتصرفاتهم الهوجاء قدموا لهم أفغانستان والعراق على طبق من ذهب. وأنا لا أعني إخوان الذين يقاومون المحتلين الآن في أفغانستان وفي العراق، نسأل الله أن ينصرهم وأن يعلي كلمته وأن يعلي دينه وأن ينصر دينه، وإنما لا أعني إخوان الذين الآن هم مبتلون في هذه البلاد، نسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا بسبب تصرفات بعض المنتمين إلى تلك البلاد وبعض الجماعات المنتسبة إلى الإسلام، لكن هؤلاء يجب أن ندعو لهم وأن نتضامن معهم بكل ما نستطيع بكل ما نستطيع. لكن بخصوص سؤال الأخ الآخر هل يتعين الجهاد في تحت هذه الرايات الآن؟ لا والله، الجهاد له مقومات وله أسس وله شروط، إذا لم تتوافر فعلينا أن نجتهد في دعم إخواننا بأي طريق آخر. أما أن يلزم الشباب أن يذهبوا ويحرقوا أنفسهم في تلك النيران فيضيفون مصائب أخرى إلى مصائب إخواننا هناك التي يصلون بها والنتيجة معروفة سلفا، لا أبدا. الجهاد له مقومات، أولا الإخلاص لله وحده، وثانيا وجود الشوكة والمنعة، وثالثا أن يكون تحت راية التوحيد، ورابعا إذن الإمام أن يكون تحت قيادة موحدة، وخامسا إذن الوالدين، وسادسا أن يغلب على الظن أن يعني أن تكون الغلبة للمسلمين. أما النصرة، نصرة المسلمين ودعمهم في كل مكان، فهذا أمر واجب بقدر ما نستطيع بقدر ما نستطيع وبكل ما نستطيع. فعلينا أن نفهم ما يقال وأن لا يحرف أو يعني يحرف الكلام عن مواضعه. أنا قلت وما زلت أقول إن بعض تصرفات الخوارج مكنت لأعداء المسلمين أن يتذرعوا لاحتلال بلاد المسلمين. هذا قلت وما زلت أقوله. والبعد عن الله عز وجل وانتشار المعاصي والآثام والذنوب وما يقارفه المسلمون وبعدهم عن الله عز وجل هو سبب في كل ما يجري. ذهب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت إيش أيدي الناس، وما أصابت مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالحل هو أن يعود المسلمون ويتحدوا على كلمة سواء، على كلمة التوحيد. أما أن يحارب أهل التوحيد ويضرب أهل التوحيد في عقر دارهم بأيدي أناس ينتسبون إلى الإسلام ومن كلاب أهل النار وخوارج هذه الأمة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التسمية، فإن هذا من أين؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وإيش وغيرك يهدم ويهدم. يعني أولا ينبغي أن يجتمع المسلمون على كلمة سواء، وأن يتوحدوا على التوحيد، على توحيد الله عز وجل، وينبذوا الشرك والبدع والخرافات وعبادة القبور والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يعلي كلمته، وأن ينصر دينه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يخزي أعداء المسلمين. اللهم أخزي أعداء المسلمين من يهود أو نصارى أو شيوعيين أو من شايعهم أو مكن لهم أو أعانهم بأي شكل من أشكال الإعانة. نسأل الله أن يحصيهم عددا وأن يقتلهم بددا وأن لا يغادر منهم أحدا. نسأله تبارك وتعالى من أراد بالإسلام والمسلمين أن يجعل كيده في نحره، وأن يجعل تدميره في تدبيره، وأن يسلط المسلمين عليه، وأن يوحد كلمة المسلمين تحت راية التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفق، أن يهدي ضال المسلمين، وأن يهلك أعداء المسلمين، وأن يأخذ أعداء المسلمين أخذ عزيز مقتدر، وأن يوحد كلمة المسلمين على توحيده سبحانه وتعالى. اللهم انصر إخواننا المسلمين في العراق، اللهم انصر إخواننا المسلمين أهل السنة في العراق، اللهم انصر إخواننا المسلمين في العراق، اللهم ارفع عنهم الفتن، اللهم اقهم شر الفتن، اللهم وحد كلمتهم، اللهم وفقهم للنصر على أعدائك وأعدائهم، اللهم أهلك أعداء المسلمين، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في العراق، اللهم ارحمهم، اللهم الطف بهم، اللهم ارفع عنا وعنهم البلاء وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفغانستان وفي كشمير وفي كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم علينا أيها الإخوة ألا نيأس، فالحق أبلج والعاقبة لمن؟ للمتقين. لكن طالما أن المسلمون مقصرون في جنب الله، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بمصالح بها أولها، إنما عليهم أن يأخذوا بأسباب النصر. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأنهوا عن المنكر، ولله ماذا؟ عاقبة الأمور.